أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الاعتراضات التي وردت على هذا الوجه عديدة، نذكر بعضا منها. الاعتراض الأول مع المحقق النايني قدس الله نفسه، وحاصله أن إرادة النهي من النفي هذا لا يصار إليه إلا بعد تعذر إرادة النفي الذي هو المعنى الحقيقي لهذه الجملة التركيبية. وفي المقام لا يتعذر إرادة المعنى الحقيقي إرادة النفي لإمكان حمل الحديث الشريف على نفي الحكم الضرري، يمكن حملها على النفي ويبقاؤها على ظاهرها وهو ماذا؟ وهو النفي. فحينئذ لا يصار إلى النهي في محل الكلام، لأنه لا موجب لرفع اليد على المعنى الذي يكون هو ظاهر الكلام من دون قرينة واضحة معينة، وبحيث يتعذر إرادة المعنى الحقيقي عندئذ يحمل على هذا المعنى الآخر. وإلا إذا أمكن حمل العبارة على المعنى الحقيقي لا موجب لحملها على غيره، والمقام من هذا القبيل. هذا الموجود في كلمات المحقق النايني. هذا الاعتراض كأنه مبني على افتراض أن الوجه، أن الاحتمال نفسه أو صاحب الاحتمال يدعي استعمال النفي في النهي، استعمال النفي في النهي، فيقول أن استعمال النفي في النهي لا موجب له، حيث يمكن حمل الجملة على ماذا؟ على النفي، على معناها الحقيقي. فلماذا يصار إلى ماذا؟ إلى إرادة النهي، فلا موجب لذلك، لأن الجملة موضوعة للنفي فتستعمل في النفي، وحيث يمكن حملها على ذلك فلا يصار إلى حملها على النهي. وأما إذا فرضنا أننا قربنا هذا الاحتمال بما تقدم في بعض التقريبات السابقة التي هي في الحقيقة تقر بأن الجملة مستعملة في معناها الحقيقي، بمعنى أن جملة لا ضرر مستعملة في النفي، أو بعبارة أكثر وضوح مستعملة في الإخبار عن نفي الضرر، مستعملة في هذا. غاية الأمر أن المراد الجدي، المراد التفهيمي، المراد الواقعي ليس هو ماذا؟ هذا الشيء، هو نفي الضرر خارجا، وإنما المراد هو ماذا؟ هو أفرض بعض الوجوه يقول أن المراد الحقيقي هو ماذا؟ الإخبار عن ماذا؟ عن الملزوم. الجملة تخبر عن اللازم اللي هو نفي الضرر، والغرض منه والمراد الجدي هو الإخبار عن الملزوم اللي هو النهي والتحريم، باعتبار أن لازم التحريم عدم تحقق الضرر شنو؟ في الخارج. أن لازم تحريم الضرر والنهي عن الضرر عدم تحقق الضرر في الخارج، هذا عدم تحقق الضرر، نفي الضرر الحديث الشريف أخبر عنه واستعمل الجملة في نفي الضرر وفي الإخبار عن نفي الضرر، لكن المراد الواقعي، المراد التفهيمي هو ماذا؟ هو الإخبار عن ماذا؟ عن حرمة الضرر، هو الإخبار عن وجود ما يمنع شرعا من تحقق الضرر اللي هو عبارة عن الحرمة والناهي. هنا لا يمكن أن نقول أن الجملة استعملت في ماذا؟ في النهي. بناء على هذا التقريب الجملة لم تستعمل في النهي، استعملت في النفي في معناها الحقيقي. فإذا كانت المسألة مسألة استعمال النفي في النهي وأنه لا موجب لهذا الاستعمال حيث يمكن أن تستعمل الجملة في معناها الحقيقي، فهذا جوابه هو هذا، أنه هذا مبني على افتراض أن صاحب الاحتمال يدعي استعمال النفي في النهي، فيقال أنه لا موجب لذلك بعد إمكان حمل الجملة واستعمال اللفظ في معنى الحقيقي. لكنه على التقريبات المتقدمة، بعض التقريبات المتقدمة لتقريب هذا الوجه لا يلزم ذلك إطلاقا، بل بناء على التقريب الثاني والثالث وحتى الرابع والرابع أيضا، على كل هذه الاحتمالات الجملة ماذا؟ الجملة مستعملة في النفي وفي الإخبار ماذا؟ عن نفي الضرر وعن عدم الضرر، فهي مستعملة في معناها الحقيقي، ماكو استعمال في غير المعنى الحقيقي، بل المراد الجدي المراد التفهيمي هو ماذا؟ هو الإخبار مثلا عن النهي والتحريم كما في بعض التقريبات في تقريبات أخرى أيضا، كل التقريبات المتقدمة تقريبا هي تقول بأن النفي مستعمل في معناه الحقيقي يعني في النفي، فلا يوجد استعمال النفي في النهي حتى يقال بأنه هذا لا يصار إليه بعد إمكان حمل الجملة على معناها ماذا؟ على أنها مستعملة في معناها الحقيقي. هذا بالنسبة إلى هذا الاعتراض. الاعتراض الثاني هو اللي ذكر أيضا في كلامه، أيضا في كلام المحقق النعيني، وحاصله أن النص والفتوى يخالف هذا المعنى، هكذا قال، أن النص والفتوى تخالف هذا المعنى الذي حمل يعني إرادة النهي والتحريم التكليفي، لأن قضية سمرة بن جندب لا يناسب كون لا ضرر واردة لمجرد بيان الحرمة، كما أن الفقهاء استدلوا بالحديث الشريف لنفي الحكم الضرري، فحمل الحديث على إرادة النهي التحريمي فقط نهي التكليفي هذا لا يناسب مورد الرواية قصة سمرة بن جندب، لا يناسبه، يعني لا يناسب ماذا؟ المورد بحملها على ماذا؟ على إرادة النهي التكليفي فقط، هيك عبارته، لا يناسب كون لا ضرر واردة لمجرد بيان الحرمة، يعني لا بد أن تكون أيضا ناظرة لمن؟ إلى نفي الحكم الشنو التكليفي، يعني المعنى الآخر، المعنى الذي يقول به الشيخ. وأما إذا قلنا لا فقط هي واردة لبيان الحكم لمجرد الحرمة التكليفية، يقول هذا لا يناسب قضية ماذا؟ سمرة بن جندب، لا يناسبها. لماذا؟ لأنه يقال بأنه في قصة سمرة مو فقط الحرمة التكليفية ثابتة، وإنما أكو مسألة قلع الشجرة، مسألة منع هذا من ماذا؟ منع هذا من الدخول إلى ما يملك، وقلع الشجرة وقذفها في وجهه، هاي كلها لا يمكن استفادتها من الحديث الشريف بناء على أن يكون مفاده هو النهي التكليفي فقط، لا، لا بد أن نقول أن المستفاد منه شيء آخر غير النهي التكليفي، بأن يقال مثلا أن جواز تصرف المالك فيما يملك، جواز وصول المالك إلى ما يملك، هذا الجواز سبب ضررا للأنصاري، فالحديث الشريف يرفع شنو؟ يرفع هذا الجواز، هذا من باب نفي الحكم الضرري، نفي الحكم الضرري، وإن كان يستفاد منه التحريم لما قلناه من أن الحكم المرفوع إن كان هو الجواز كان لازم ذلك وماذا؟ هو التحريم، لكن هذا يعني ماذا؟ أن الحديث الشريف طبق على مورد سمرة بن جندب ومنع من دخول ماذا؟ من دخول إلى ماذا؟ إلى هذا العذق، بل أمر بأن يقلع هذا العذق والنخلة. هذا لا يمكن تطبيق الحديث الشريف عليه إلا مع افتراض ماذا؟ أن الجملة مفادها فقط النهي شنو؟ التكليفي. فقهاء من جهة أخرى يقول أيضا هم أفتوا بماذا؟ بنفي الحكم الضرري استنادا المن إلى قاعدة شنو؟ لا ضرر. فحينئذ يكون حمل الحديث على إرادة النهي التكليفي فقط، هذا لا يمكن المصير إليه. هذا الوجه الثاني اللي ذكره. هذا الكلام يمكن أن يعني يعكس المطلب عليه، فيقال أنه في مورد تطبيق الرواية اللي هي قصة سمرة بن جندب، قد يقال بأنه هذا لا يناسب أن يكون المراد من الحديث هو نفي الحكم الضرري. أكو شرائي يقول بأنه أصلا لا يمكن تطبيق الحديث في قصة سمرة مع افتراض أن الحديث مفاده هو نفي الحكم الضرري، بل لابد يتعين أن نحمل الحديث علما على النهي التكليفي والحرمة شنو؟ التكليفية. لماذا؟ باعتبار أنه لا يوجد في قصة سمرة بن جندب لا يوجد حكم ضرري حتى يكون الحديث بتطبيقه على ذاك المورد نافيا لذلك الحكم شنو؟ ماكو حكم ضرري، ماكو حكم ضرري، حكم شرعي ضرري، حكم شرعي يسبب الضرر حتى نقول أن الحديث ينطبق عليه فينفي هذا الحكم الضرري، لأن المراد بالحديث هو نفي الحكم الضرري فينطبق على هذا الحكم. وذلك باعتبار دعوى، هاي دعوى، دعوى ماذا؟ دعوى أن الحكم الضرري لابد أن يكون حكما اقتضائيا، لابد أن يكون حكما اقتضائيا إلزاميا كالحرمة والوجوب. حينئذ يقال أن هذا الحكم الضرري، وجوب الوضوء في موارد معينة يكون حكم ضرري. ليش؟ لأنه بإلزام، بجهة اقتضاء، أو يقتضي من المكلف التحرك والإتيان بالفعل. فإذا كان الفعل ضرري حينئذ يقال بأن هذا الإلزام به يكون حكما شنو؟ ضرريا. أو التحريم في بعض الأحيان يكون ضرريا، مثل تحريم استعمال بعض المحرمات لعلاج الإنسان من الموت مثلا، تحريم هذا الشيء عليه هذا أيضا يقال أنه يلزم منه شنو؟ الضرر، فيرتفع هذا التحريم. لماذا؟ لأن التحريم فيه جنبة إلزام وفيه اقتضاء الترك فيكون حكما ضرريا. وأما إذا فرضنا أن الحكم لا حكم مو اقتضاء، حكم هو إباحة، إباحة، إباحة لا تكون حكما ضرريا، إباحة لا تسبب الضرر، لأن يعني هي لا اقتضاء، هي تعني أنه من جهة الشارع، من ناحية الشارع ماكو مانع من الفعل أو شنو؟ أو الترك. هذا معنى الإباحة، أنه من ناحية الشارع ماكو مانع من الفعل أو الترك. فلو فرضنا أنه هناك إباحة، هاي الإباحة ليست ضرري، لا تسبب الضرر. ليش؟ لأنه من ناحية الشارع، الشارع ما ألزم هذا المكلف بالفعل حتى يقال أن هذا الحكم صار ضرريا بهذا الاعتبار، ولا ألزمه بالترك، وإن أباح له كل منهما، وأنها من جهة الشارع هي لا اقتضاء. فالإباحة ليست حكما ضرريا، الحكم الضرري هو خصوص الأحكام الاقتضائية اللي هي من قبيل الوجوب والتحريم. بناء على هذا الكلام قد يقال بأنه في قصة سمرة بن جندب لا يوجد حكم اقتضائي ضرري حتى يقال بأن الحديث ينطبق على هذا المورد فينفي ذلك الحكم الاقتضائي الضرري. لماذا؟ لأنه لا يوجد حكم نعبر عنه بوجوب مرور هذا الرجل المن إلى عفقه، ماكو حكم بوجوب أن يمر ويعبر إلى ماذا؟ إلى عفقه، حتى نقول أن هذا الحكم بالوجوب ضرري، فالحديث حينئذ يرفعه بناء على تفسير الحديث بنفي الحكم شنو؟ الضرري. ما عندنا حكم بالوجوب، وإنما إذا أكو حكم شنو؟ بالإباحة، إباحة المرور إلى ماذا؟ إلى عتقه الذي يملكه، إباحة. والإباحة لا اقتضائية، وهي ليست حكما ضرريا، فبالتالي لا يمكن أن نقول أن المراد بالحديث هو نفي الحكم الضرري، لأن هذا يواجه هاي المشكلة أنه لا يمكن تطبيق عليه من على مورده. فيتعين بناء على هذا الكلام أن نحمل الحديث علما على النهي التكليفي والتحريم التكليفي، عكس ما قالت هو. هو يقول لا يمكن حمله أو لا يصح حمله على النهي شنو؟ التكليفي. بناء على هذا الكلام قل لا يصح حمله على نفي الحكم الضرري في مورد ماذا؟ في مورد الرواية. مو أنه لا يصح حمله على النهي التكليفي، لا يتعين حمله على النهي التكليفي، ولا يصح أن يراد به ماذا؟ نفي الحكم الضرري، لأن هذا لا ينطبق على مورد شنو؟ مورد الرواية. واضح أنه قد ينقض على كلام الشيخ الأنصاري بهذا الكلام. وهذه المسألة مسألة أن الحكم الضرري لا بد أن يكون اقتضائيا ولا يصح أن يكون غير اقتضائي كالإباحة، هذا سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة إلى الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث، اعتراض الثالث ما في الكفاية. في الكفاية هكذا ورد في عبارة الكفاية أن إرادة النهي من النفي وإن كان ليس بعزيز، إلا أنه لم يعهد في مثل هذا التركيب، وكأنه يريد أن يقول أن إرادة النهي من النفي موجود ممكنة في كثير من الموارد، لكن مو في هذا التركيب. يعني لا النافية عندما تدخل على الفعل هي نافية، نفي، لكنه متعارف أن يراد به شنو؟ النهي، من قبيل لا يعيد، من قبيل لا يصح. مثلا إذا سئل الشخص عن مثلا أنه هل يصح مثلا الأمر الفلاني، فقيل له لا يصح، هي نفي، هي جملة خبرية، لكن إرادة النهي منها هذا متعارف. أو قيل بأنه مثلا هل يكتفى مثلا بتغسيل الميت بغسله بالماء القراح مرة واحدة مثلا، فالجواب يجي أنه لا يكفي، لا يكفي جملة خبرية، لكن استعمالها في النهي هذا أمر معهود ومتعارف. لكن عندما تكون لا النافية داخلة على اسم الجنس، والمنفي بها هو ماذا؟ هو الحقيقة، بحيث أن النفي مسلط على الحقيقة من قبيل ما نحن فيه لا ضرر، في هذه الحالة يقول لم يعهد إرادة ماذا؟ إرادة النهي من النافي، إرادة النهي من الجملة الخبرية. وإذا يقول أن إرادة النفي من النهي من النفي وإن كان ليس بعزيز، لكنه غير معهود في مثل هذا التركيب اللي نتكلم عنه، من قبيل مثلا لا شك لكثير الشك، لا سهو في النافلة، وأمثال هذه التعبيرات، هذا ما يمكن حملها علما على النهي، لا يصح، لا يكفي، لا يعيد، وأمثالها يمكن حملها علما على النهي، بل هو أمر معهود. لكن لا شك لكثير الشك، لا سهو مثلا في النافلة، هذا لا يمكن حمله على ماذا؟ على النهي، بل لابد أن يكون المراد بها هو النافي، وما نحن فيه من هذا القبيل. هذا ما ذكر في الكفاية. هذا الجواب عنه في الحقيقة هو ما تقدم سابقا، من أنه هذا كأنه مبني على افتراض أن صاحب هذا الاحتمال يدعي أن النفي مستعمل شنو؟ في النهي، مستعمل في النهي، فيقول بأنه هذا غير معهود، استعمال النفي، النهي، النفي في النهي هذا أمر غير معهود. نعم هو معهود في غير هذا التركيب، في لا يعيد معهود، في لا يكفي معهود، لا يصح معهود، لكن في مثل هذا التركيب هذا غير معهود، استعماله في النهي استعماله في النهي والتحريم التكليفي غير معهود. لكن قلنا أن صاحب هذا الاحتمال يمكن تقريب كلامه بوجوه أخرى نحافظ فيه على ماذا؟ على استعمال النفي في معناه، النفي مستعمل في النفي في الإخبار عن عدم تحقق هذا الشيء، نحافظ فيه على هذا المعنى بحيث أن الكلام مستعمل في معناه الحقيقي، في معناه الحقيقي. غاية الأمر أن المراد الجدي للمتكلم ليس هو هذا، وإنما المراد الجدي للمتكلم هو شيء آخر. المراد الجدي للمتكلم هو الإخبار عن المانع الشرعي، يعني التحريم، بيان وجود المانع الشرعي الذي يمنع من وجود الضرر خارجا، اللي هو التحريم والناهي، هذا المراد الجدي. لكن بحسب المراد الاستعمالي المان لفظ مستعمل في معناه الحقيقي في النفي وفي الإخبار عن ماذا؟ عن النفي، ليس إلا، ولا يدعى في التقريبات الأخرى في التقريبات المتقدمة هو أن النفي استعمل في النهي، لا، وإنما المقصود به هو ماذا؟ هو أنه مستعمل في معناه الحقيقي أي النفي وبداعي الإخبار. غاية الأمر أنه لغرض ماذا؟ الغرض الجدي هو ماذا؟ هو بيان التحريم، الغرض الجدي هو بيان التحريم وبيان المنع الشرعي. ومن هنا ما نقدر نقول أن هذا غير ما، لماذا غير ما؟ كلام المستعمل في معناه الحقيقي، كلام المستعمل في معناه الحقيقي. وعلى بعض التقريبات السابقة كالتقريب الرابع أصلا هو مستعمل في معناه الحقيقي، والمراد الجدي أيضا هو المعنى الحقيقي، والجدي هو الإخبار عن عدم تحقق الضرر خارجا، لكن من باب المبالغة في ماذا؟ في المنع، وأن المنع الشرعي هو كأنه يلازم ماذا؟ عدم تحقق واقعا، يلازم عدم تحققه واقعا، فكأنه ينظر إلى القضية وكأن هذا شيء غير متحقق للمنع الشرعي، مبالغة في المانع، فيخبر عن عدم تحققه واقعا، يخبر عن عدم تحققه، يخبر عن عدم تحققه حقيقة، ويكون الغرض هو الإخبار عن عدم تحققه في الخارج. ماكو شيء مثلا نقول بأنه هذا غير معهود، لماذا غير معهود؟ أمر معهود حينئذ. الاعتراض الرابع اللي يستفاد من كلام السيد الخوي قدس الله نفسه في مصباح الأصول ما ذكره هو هذا، أنه يقول بأنه بناء على أن الحديث يشتمل على كلمة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، حينئذ هاي هو كلمة في الإسلام، هذا القيد هذا هو بنفسه يكشف عن أن المراد بالجملة بلا ضرر المراد به هو نفي الحكم الضرري، يعني النفي في مقام التشريع، النفي في مقام، لأنه قاعد يقول في الإسلام لا ضرر في الإسلام، يعني قاعد ينفي هذا الشيء في مقام التشريع، وليس النفي نفي للوجود الخارجي للضرر بداع الزجر أو بداع النهي على ما يقول هذا المحقق، وإنما هاي العبارة إذا كان القيد موجود واضحة فيما يقول الشيخ الأنصاري مثلا من أن المقصود هو ماذا؟ هو نفي الحكم الضرري، لا ضرر في الإسلام يعني نفي وقوع الضرر موضوعا للحكم الشرعي في الشريعة، نفي وقوع موضوع للحكم في الشريعة، هذا يرجع إلى نفي الحكم ماذا؟ الضرري، مو أن الغرض منه هو الإخبار عن النفي الضرر في الخارج بداع الزجر وبداع ماذا وبداع النهي على ما ذكر، مو هذا الغرض منه، وهذا واضح يصير بناء على وجود هذا القيد. وأما بناء على عدم وجود هذا القيد كما هو الصحيح، هو أيضا يقول كما هو الصحيح، حينئذ يقول أن حمل النفي على النهي، حمل النفي على النهي يتوقف على وجود قرينة صارفة عن ظهور الجملة في كونها خبرية، يتوقف على وجود قرينة صارفة عن وجود عن 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 كون الجملة شنو خبرية. إذا وجدت القرينة الصارفة ماكو مانع من حمل النفي على الناهي لوجود القرينة الصارفة عن ماذا؟ عن معناه الحقيقي. كما هو الحال يقول كما هو الحال في قوله تعالى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول هنا قامت القرينة صارفة عن معناه الحقيقي وذلك قرينة شنو هو؟ يقول أنه الرفث واقع في الخارج، الفسوق واقع في الخارج، الجدال واقع في الخارج، والمفروض أن المتكلم يستحيل عليه الأخبار بخلاف الواقع. هذه قرينة، يقول قرينة على ماذا؟ على أن صارفة عن إرادة ماذا؟ نفي الرفث في الخارج، نفي وقوع الشيء في الخارج، فلا بد من حمل علمًا على النهي والتحريم التكليفي. وأما في محل الكلام ماكو قرينة صارفة عن ماذا؟ عن إرادة المعنى الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه، ماكو قرينة على هذا. ليش؟ لإمكان حمل الجملة علمًا على النفي كما هو على الرأي الآخر. الرأي الآخر يقول لا، نبقي الجملة علمًا ظاهرة في معناها وهو ماذا؟ وهو النفي، من دون أن نقول بأنه أنها مستعملة في ماذا؟ في النهي. لا، هي باقية على معناها الحقيقي ومستعملة في النفي، والمراد بها هو النفي على الرأي الآخر الذي يقول به الشيخ مثلا. فإذا لا توجد قرينة صارفة عن ماذا؟ عن إرادة المعنى الحقيقي لإمكان الالتزام بالمعنى الحقيقي في محل الكلام. ومع عدم وجود قرينة صارفة يلتزم بالمعنى الظاهر، ولماذا ننتقل علما إلى المعنى الآخر؟ هذا الكلام اللي ذكر يعني يمكن أن يلاحظ عليه. أن هذا القيد على تقدير أن يكون قيد في الإسلام موجود، على تقدير أن يكون موجود، في الحقيقة هذا وجود القيد لعله يمنع من أن يكون لا ضرر مستعملة في ماذا؟ مستعملة في النهي، يمنع من هذا، لكنه لا يمنع أن يكون التحريم مرادا مستفادا من الجملة، ما يمنع منه. يعني نلتزم بعبارة أخرى بأن هذه القرينة قرينة على نفي الوقوع الضرر موضوعا لحكم في الشريعة، نلتزم أن الضرر لم يقع موضوعا للحكم في الشريعة، لكن هذا لا ينافي أن نستفيد منه ماذا؟ أن نستفيد منه ماذا؟ التحريم. وذلك بأن يقال بأن المقصود هو في الحقيقة نفي وقوع الضرر موضوعا لأي حكم، نفي وقوع الضرر موضوعا للحكم بالجواز، موضوعا للحكم بالجواز، ومرجعه إلى ماذا؟ إلى نفي الجواز. يعني هذا يدخل في باب نفي الحكم بلسان نفي شنو؟ نفي الموضوع، لا ربا، نفي الحكم بلسان نفي شنو؟ نفي الموضوع. لا ضرار هي نفي للموضوع، لكن المراد هو شنو؟ نفي الحكم. هذا معنى أن الموضوع لا يقع موضوعا لحكم في شنو؟ في الشريعة، لكن الحكم شنو المراد به؟ المراد به الجواز. فبالتالي الشارع كأنه يريد أن يقول بأن هذا الحكم لم يقع موضوعا للجواز في الشريعة، فالمنفي هو ماذا؟ هو الجواز، هو الحكم بالجواز، بجواز الضرر، هذا يلازم التحريم، هذا يلازم التحريم. قلنا بأنه المنفي لابد نحدده، في بعض الأحيان يكون المنفي هو الصحة، هذا يلازم الفساد، في بعض الأحيان يكون المنفي هو الجواز وهذا يلازم التحريم. فافتراض أن الحديث مثلا يراد به نفي الحكم الضرري، وأنه في الإسلام قرينة على ماذا؟ على أن المراد هو عدم وقوع الضرر موضوعا للحكم في الشريعة، هذا صحيح نلتزم به، لكن هذا ما يعني أننا لا يمكن أن نستفيد التحريم من ماذا؟ من الحديث الشريف. نلتزم بهذا ونقول بأن المنفي هو الحكم وهو الجواز، الضرر لم يقع موضوعا للجواز في الشريعة، يعني الشارع لم يجوزه. هذا معنى أن الشارع لم يجوز الضرر. لم يجوز الضرر يعني شنو؟ يعني حرم الضرر، يعني أن الضرر حرام. فإذا التحريم لا ينحصر استفادته بأن ماذا؟ بأن نقول بأن المراد بالحديث الشريف هو النهي، يعني نفسر الحديث بأن المراد به هو النهي حتى نستفيد التحريم. استفادة التحريم لا تنحصر بذلك، حتى لو كانت كلمة في الإسلام موجودة وكانت قرينة على النفي بلحاظ عالم التشريع، هنا يمكن استفادة التحريم من الجملة بأن نفترض أن الحكم الذي يريد الحديث بيان أن الضرر لم يقع موضوعا له في التشريع هو عبارة عن الجواز. ملاحظة ثانية هو هاي، هو أنه حمل النهي نفي على النهي اللي قال بأنه هذا يحتاج إلى القرينة الصارفة، يحتاج إلى قرينة صارفة، وإلا إذا ماكو قرينة صارفة نحمل هذا على النفي، من حمل على النهي. في الحقيقة هذا المطلب إنما يصلح لمرجوحية الاحتمال اللي ذكره هذا المحقق شيخ الشريعة، وأرجحية الاحتمال الآخر اللي يقول به الشيخ الأنصاري، إنما يوجب مرجوحية ذاك وأرجحية هذا عندما نفترض أن الاحتمال الآخر احتمال مطابق للظهورات كلها وليس فيه مخالفة لأي ظهور من الظهورات. إذا افترضنا أن الاحتمال الآخر هكذا، في حين أن هذا الاحتمال لا يحتاج إلى قرينة صارفة لأنه خلاف الظاهر، هذا يوجب مرجوحية هذا أمام ذاك، لأن الحمل حمل الحديث على نفي الحكم الضرري ما به أي مخالفة للظاهر، لا تجوز لا مخالفة لا كذا نهائيا، حمل الحديث على نفي الحكم الضرري. لكن إذا حملنا على النهي التكليفي بهذه المخالفة، يعني هذا يحتاج إلى قرينة صارفة كما ذكر، إذن هو تجوز، إذن هو تجوز بحاجة إلى قرينة، بينما ذاك ليس بحاجة إلى قرينة، خياه يقدم، طبعا يقدم الذي لا يحتاج علما إلى قرينة، واضح هذا، فيوجب مرجوحية ذاك الاحتمال وأرجحية هذا الاحتمال. وأما إذا قلنا لا، بأنه هذا المعنى اللي يقترحه هو كالمعنى الذي اعترض عليه في أن كل منهما هو يحتاج إلى قرينة، كل منهما هو تجوز بنحو من أنحاء التجوز، كل منهما فيه مخالفة لظهور من الظهورات وبحاجة إلى قرينة، إذا قلنا بذلك حين يتساوى الاحتمالان، يتساوى الاحتمالان من هذه الجهة، ولها موجب لتقديم هذا على هذا وأن هذا أرجح من ذاك، كل منهما هذا بحاجة إلى قرينة هذا بحاجة إلى قرينة، فنكون نفتش عن القرائن ونشخص بأنه يا المراد هذا أو هذا. بيان ذلك هو أنه المعنى الذي ذكره يفرض بحاجة إلى قرينة، ذكر شيخ الشريعة حمل النفي على النهي بحاجة إلى قرينة صارفة كما هو ذكر، لكن حمل النفي على بيان على نفي الحكم الضرري هذا أيضا بحاجة إلى قرينة، يعني أيضا فيه مخالفة للظهور، وذلك بأن يقال أن فيه مخالفة للظهور. ليش؟ لأنه الجملة النفي الداخل على اسم الجنس شنو معناه؟ معناه نفي وجود هذا الشيء في الخارج خارجا، ونفي وجود الطبيعة خارجا، هذا معناه لا رجل في الدار، يعني نفي وجود الطبيعة في الخارج هذا هو المعنى الحقيقي للجملة. زين، هذا المعنى الحقيقي للجملة بناء على ما يقولونه من قول الشيخ الأنصاري قطعا غير مراد للمتكلم، هو غير مراد المتكلم، المتكلم لا يريد أن يخبر عن ماذا؟ عن نفي وجود الحقيقة في الخارج، وهو يعلم بأن الحقيقة موجودة شنو في الخارج. فإذن هذا قطعاً هذا المعنى الحقيقي هو غير مراد المتكلم بناء على ماذا؟ على إرادة نفي الحكم الضرري. إذن هو غير مراد، هاي نقطة مهمة. صحيح هو مراد استعمالي بناء على التقريبات السابقة، مراد استعمالي، وإذا قلنا بأن الجملة لم تستعمل إلا في معناها الحقيقي وهو النفي والإخبار، لم تستعمل في النهي، لكن المراد الجدي شيء آخر. ولذا في التقريبات السابقة كلهم كانوا يؤكدون على أن المراد الأصلي هو شنو؟ الإخبار عن الملزوم اللي هو النهي والنفي، أو المبالغة في النفي والنهي كما في بعض التقريبات. المراد الأصلي هو المراد الأصلي هو التحريم، التقريبات الأخرى اللي احتمال اللي ذكر الشيخ الشريعة، المراد الأصلي هو ماذا؟ هو التحريم. بناء على أن المقصود في المقام هو نفي الحكم الضرري، خب نفي الحكم الضرري شلون نلتزم به؟ يعني هذا السؤال اللي يطرح، أن نفي الحكم الضرري هل فيه مخالفة لظهور من الظهورات أو لا؟ نقول بل فيه مخالفة. مخالفة علما أن ظاهر الجملة هو ماذا؟ هو نفي تحقق الشيء في الخارج، نفي تحقق الطبيعة في الخارج. هذا ليس هو المراد الجدي، هذا ليس هو المراد الجدي، وإنما المراد الجدي هو ماذا؟ المراد الجدي هو عبارة عن نفي الحكم الضرري، يعني نفي وقوع الموضوع موضوعا لحكم في الشريعة. هذا هو المقصود الجدي بناء على ما يقول الشيخ ناصر. المقصود الجدي هو نفي الحكم الضرري، مو نفي وقوع الشيء في الخارج. واضح اللي أريد أقوله؟ ليس نفي وقوع الشيء في الخارج، وإنما نفي الحكم الضرري، أن الأحكام الضررية التي تسبب الضرار هي غير موجودة. وهذا معناه أنه ماكو تطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الشنو؟ والمراد الجدي، وهي مخالفة للظهور. صحيح المستعمل فيه واحد، مستعمل كل منهم مستعمل في ماذا؟ في المعنى الحقيقي، سواء قلنا بذاك الاحتمال أو بهذا الاحتمال، لكن على هذا الاحتمال يكون المراد الجدي ليس هو ما يفهم من الكلام وما يستعمل فيه اللفظ، وإنما المراد الجدي شيء آخر وهو نفي الحكم الضرري. هذا معناه ماكو تطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، بين المراد الاستعمالي والمراد التفهيمي، وهذا بخلاف للظهور بشكل من الأشكال، بمخالفة للظهور، لإصالة التطابق، لأن أصل التطابق هذا ما يبنون عليه، إصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الشنو؟ المراد التفهيمي. ولا يرفع اليد عن هذا إلا بقرينة، كن قرينة تقوم بأن المراد التفهيمي غير المراد الاستعمالي، وإلا إذا ماكو قرينة يحمل المراد التفهيمي على أنه هو نفس المراد الشنو؟ استعمالي. فإذا هذا أيضا هو بحاجة إلى قرينة، نقدر نقول بشيء من المسامحة والنوع من التجوز بمعنى العام، نوع من التجوز، نوع من المسامحة، نوع من خلاف الظهور. فإذا هو بحاجة إلى قرينة، ذاك بحاجة إلى قرينة، هذا بحاجة، ذاك بحاجة إلى قرينة، لأنه لا يمكن استعمال النفي في النهي بناء على أن هذا هو مقصود شيخ الشريعة، لا يجوز استعمال النفي في النهي إلا بقرينة صارفة كما هو يقول السيد الخوئي. هذا بمخالفة من الجهة، هذا أيضا بمخالفة، كل منهما يحتاج إلى قرينة، فلا بد حينئذ